بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان التحرر من الخرافات. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمك فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما بعثه الله جل وعلا كان الناس يعيشون فوضى في العقائد والأخلاق والعبادات والسلوكيات، فدعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله جل وعلا وإفراد العبادة له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ومن جملة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أن أبطل كثيرا من العقائد الجاهلية التي كانت تسيطر على عقول وقلوب الناس، فكانوا أسير أوهام وخيالات وخرافات، فحررهم الله جل وعلا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فنعتقوا من ربقة هذه الأوهام وهذه الخرافات وهذه الهرطقيات، فأصبحت العقيدة صافية، وأصبحت العقول نيرة، وأصبحت النفوس زكية طيبة. وللأسف الشديد تبقى كثير من هذه العوالق، من هذه الخرافات، من هذه الجاهليات، تبقى في واقع كثير من المسلمين، تتجدد ما بين فترة وأخرى، والمرجع في ذلك الجهل وعدم العلم والبعد عن روح الوحي الذي جاء أو الوحي الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة ذلك ما عليه كثير من أهل الإسلام من التصديق بالأبراج والنزوع إلى الكهانات وإلى العرافة وإلى غير ذلك من الأشياء التي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن الإنسان لا يتعجب ويستغرب، ونحن في زمن العلم والمعرفة وزمن العقل وزمن يعني انتشار السنة والنصوص القرآنية وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنك تجد وللأسف الشديد بعض الناس بقي أسيرا لمثل هذه الهرطقيات ولمثل هذه الخرافات ولمثل هذا الدجل. ولذلك لا بد أن يعلم الناس بأن قضية اعتماد الأبراج والنظر فيها والنزوع إليها و التكهن من خلال طلب ذلك من أصحابها كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. ولذلك واجب على الإنسان أن يتنبه لمثل هذا، فلا يجوز النظر في مثل هذه الأشياء، ولا يجوز الإعانة عليها. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والمقصود بأن مثل هذه الخرافات ومثل هذه الهرطقيات لا بد أن يعلم الناس بأنها مصادمة لما يجب أن يكون عليه المسلم من الاعتقاد السليم ومن التوكل على الله رب العالمين، ومن أيضا بذل الأسباب الشرعية المعروفة المعلومة التي يعني أقرها النبي عليه الصلاة والسلام والناس في واقع الأمر يعني يعملونها منذ ذلك العهد وإلى يومنا وإلى يوم القيامة، وهي ما يتعلق بقضية بذل الأسباب، لأن الله تعالى خلق الأسباب وخلق المسببات. ولعلي أقف هنا وقفة فقط، ولا للأسف الشديد أصبح الناس الآن يعني يصدقون أي شيء، حتى أنه الآن تنتشر بعض التطبيقات أو الفيديوهات التي فيها يعني لعب فوتوشوب أو شيء بقضايا، ويصبح الناس يركضون وراءها ويصدقونها ولا يعملون عقولهم، وهذا يدل على ضعف الحقيقة في العقل ورقة في الدين، لأن مثل هذه القضايا ما يمكن أن تمر على الإنسان بمثل هذه الطريقة. ولذلك مثلا الأبراج هذه التي الآن كثير من الناس يبني حظه وسعده ونحسه ومستقبله ويبني حياته كلها عليها، هذا لا شك بأنها يعني من الأمور المحرمة التي لا تتفق مع ما عليه المسلم من الاعتقاد السليم. ولذلك مثلا تجد الآن بعض الناس يفزعون إلى قضية الأبراج في أمورهم ومسائل، حتى في الزواج، في الوظيفة، في السفر، وهذا لا شك بأنه أمر حقيقة يعني يدعو الإنسان أن يخاف على هؤلاء الناس، لأنه في الواقع أنهم خاسرون وظالمون لأنفسهم. والمتأمل في هذه الأشياء ما يتعلق في البوليجد، حتى أن هناك يعني خلاف بين أصحاب هؤلاء أصحاب الأبراج أو شيء من هذا، فالذي يأتي الناس يبنون عليها أحكامهم، نجد مثلا أسماء تختلف الآن، أسماء البروج بين الناس مثلا حتى المنجمين، فمنهم من يذكر 12 برجا، ومنهم من يذكر دون ذلك، ومنهم من يذكر عددا معينا، مثلا يقول لك برج الحمل والثور والجوزة والسرطان والأسد والسنبلة وغير ذلك. هناك من ينوع في الأسماء أيضا فيما يتعلق في الأحكام، في دلالة هذه البروج على طباع الناس، ويبنون عليها قضايا مثلا إذا ولدت في البرج الفلاني فإن ستكون كذا، وإذا ولدت في البرج الفلاني ستكون مثلا سريع الغضب، شديد مثلا إذا ولدت في البرج الفلاني، فتجد بعض الناس يصدق وللأسف الشديد ويبقى على هذه الحالة دهر وهو مصدق لمثل هذا الأمر. أيضا اختلاف هؤلاء في المدة التي تجعل لكل برج، يعني مثلا يقول هذا في الساعة الفلانية وهذا في الساعة له الساعة العلانية أو شيء من هذا القبيل. لذلك إخواني بارك الله فيكم ورضي الله عنكم، هذه الأشياء لا تتفق مع ما يجب عليه المسلم من التعلق بالله عز وجل والتوكل عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ومن يتق الله يجعل له فرقانا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولذلك التعلق بهذه الأبراج أو بعلم النجوم أو بما يسمى بالحظ والطالع، هذه جاءت يعني بعثة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بإبطالها، وأن من جنس الشرك الذي نهى الله جل وعلا عنه، قد تصل إلى الأكبر وقد تكون من الأصغر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، كان يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وهذه مسائل أيضا تخضع للغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، يقول سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كذلك هذه فيها دعوة والعياذ بالله إلى قتل الهمم وإلى دفن المواهب، خاصة إذا كان الإنسان ولد في برج معين ويقال والله هذا البرج من ولد فيه سيكون له كذا وكذا، هنا تحصل الكارثة وتموت الهمة وتقتل الإرادة ويحصل الضعف وتنتشر البطالة. لذلك المسلم يتوكل على الله عز وجل ويعتمد عليه وحده لا شريك له، ولا يلتفت إلى مثل هذه الهرطقيات، هذه من عادات الجاهلية. فأسأل الله جل وعلا يحفظنا وإياكم جميعا، وأن يبارك في أعمارنا وأعمالنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم معفظ الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم. نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، ومعنا هذه المكالمة. خبيد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء جزاكم الله خير على المقدمة اللي دائما يتحفونا فيها الشيوخ، الله يجزاهم خير.
الله يبارك فيك ويحفظك.
مستفيدين منها كثير كثير، مستفيدين منها. يا ليت شوي يعني ها تعطون الشيخ بعده دقيقتين ولا شيء من وقت البرنامج، معليش يعني صراحة وايد مستفيدين منها. جزاكم الله
خير. صحيح جزاك الله خير يا خبيد، الله يحفظك.
طول عمرك. أريد عندي سؤالين. السؤال الأول أهمية الليل، مذكور الليل، جعلنا الليلة لباسة وجعلنا الليلة سكنة، أهمية الليل في حياتنا. والسؤال الثاني مقولة توزيع الأرزاق بعد صلاة الفجر، هل هذا صحيح؟
نعم.
وهل في عليه أدلة هذا الشيء؟ جزاكم الله خير ومشكورين على
العلم. جزاك الله خير أخ عبيد. نعم. حياك الله، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم خليد فضل.
السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
بارك فيك. تفضل تفضل خالي.
طال عمرك. أنا السائل يقول إن أنا أعطيت مالا من أحد الأصدقاء عشان أوزعه في سبيل الله أو صدقة أو زكاة ماله، ولكن قلت أنا هذا المال أنا محتاج له بروحي، يعني أخذته لنفسي بدون علم العاطي.
نعم.
علم العاطي خوفا اني انكشف سري او انكشف امري له الشخص. والان انا المبلغ هذا صرف فيه يعني عشان اولادي او عشان اهل بيتي في ايام رمضان.
نعم نعم.
وهذا الشخص فعلا كان محتاج للمبلغ هذا.
ان شاء الله ان شاء الله. واضح واضح خالي، تسمع ان شاء الله رد الشيخ. نعم اخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خير. رحب الشيخ عزيز، جزاهم الله خير.
الله يحييك. مرحبا أخوي.
بارك الله فيك. سؤالي بالنسبة لواحد يسأل. نعم. تقريبا 30 سنة.
نعم.
قدر الله ما شاء زوجته وجانها شلل، الله يشفيها إن شاء الله.
الله يشفيها ويعافيها.
ريال ناوي يزوج عليها مثلا، او يعني يتزوج. انا رجعت برا وداخل وكله يعني ما شي فايده ولا استد الله، هي يبغى يتزوج. فهي الحرمه معانده انه تقول لك لا لو تزوج اطلقني. او كذا او كذا، او احنا خايفين بعد صحتها انها بعد تقول شيء يعني اكثر.
نعم.
فشو بهالحاله شو الحل يعني شو يسوي الرجال؟ يعني يتزوج الرجال بعد بحالة صحيه يعني زين.
جزاك الله خير عبد الله، تسمع ان شاء الله نصيحة الشيخ. حياك الله. خمر تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين ان شاء الله.
نعم.
السؤال الاول بالنسبة للغسل الجنابة والغسل السنة، غسلين يعني. غسل الجنابة يفترض انه يكون في وضوء، وكيف يكون في وضوء اذا كان انا على الجنابة كيف اتوضا؟
ان شاء الله ان شاء الله.
وبالنسبة للغسل السنة معروف انه ممكن بدون وضوء الحديث بالغسيل. أما السؤال الثاني بالنسبة للصلاة النافلة السنة، هل فيها سجود سهو؟
إن شاء الله.
السلام.
جزاك الله خير عمر، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. كلام أخرى؟ نعم. جيف الشيخ على السلام. سؤال خبيث فالشيخ يسألنا المسلم.
لليل آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار آيتين. قول سبحانه وتعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، ولذلك ربنا جل وعلا خلق الليل والنهار فهما آيتان من آيات الله جل وعلا. والليل فيه عبادات وطاعات، ولذلك فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء. والليل أيضا محل للراحة والهدوء والسكينة، فالله جل وعلا جعل النهار معاشا وجعل الليل سكنا. وفي الليل ينزل الرب جل وعلا في الثلث الأخير منه نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. وأفضل من يعني استثمر الليل هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك النظر في سيرته وحياته عليه الصلاة والسلام مهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب ثم يصلي سنة المغرب البعدية في بيتي عليه الصلاة والسلام، وربما أحيانا إذا لم يكن ثم وفود ولا عمل ولا شيء من مهام المسلمين كان يحيي ما بين العشاءين، يعني يستثمر هذا الوقت في الصلاة صلى الله عليه وسلم ويصلي العشاء ثم بعد ذلك يصلي سنة العشاء البعدية، وكان يقوم على خدمة أهله وكان يقوم بالحقوق والواجبات، وكان ربما سمر بالعلم بمعنى أنه يأتيه أبو بكر وعمر فيتحدثان فيما يتعلق بأمور الناس، وكذلك كان يعني يسهر مع أهله عليه الصلاة والسلام ويداعب أهله ثم يخلد إلى النوم، فإذا جاء الثلث الأخير قامه عليه الصلاة والسلام، كان يقوم الثلث الأخير وكان يطيل القيام عليه الصلاة والسلام. وكان أبو هريرة يقول بالنسبة للليل ربيع المؤمن، ربيع المؤمن خاصة الليل الشتاء لأنه طويل، والمقصود بأن الناس وللأسف الشديد تغيرت أحوالهم وتبدلت أمورهم وأصبح الليل محلا لهذا النزيف في العمر وهذا الإهدار في الوقت وهذا العبث في الزمان، ولذلك يذهب الوقت والزمان وهم لم يستفيدوا شيء، وأصبح كثير من الناس يسهر الليل كله فتفوت عليه صلاة الفجر، وأيضا بعضهم لا يذكر الله إلا قليلا. مقصود المسلم يقتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وينظر في يعني حياته صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله جل وعلا لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولذلك الحياة الجميلة الرائعة، الحياة التي يشعر الإنسان بسرور ولذة وراحة، هي حينما نقتدي بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة معرفة كيف كان يستثمر النبي صلى الله عليه وسلم وقته ما يعني يدرك ولله الحمد من خلال القراءة في سيرته وحياته عليه الصلاة والسلام.
أيضا فضل الشيخ يسأل فضل الشيخ عن يعني البعض يقول فضل الشيخ أن توزيع الأرزاق من الله عز وجل يكون بعد صلاة الفجر، فالبعض يقول لا يعني المسلم عليه أن يكون مستيقظا بعد صلاة الفجر لا ينام.
الحمد لله، الجواب على هذا السؤال من شقين. الشق الأول فيما يتعلق بكون الأرزاق يعني تفرض بعد صلاة الفجر، هذا لا أصل له وغير صحيح، فلم يثبت لا في قرآن ولا في سنة ولا في قول صاحب من الصحابة أن الأرزاق هكذا تقسم بعد صلاة الفجر، هذا غير صحيح وباطل لأنه ليس عليه دليل. الأمر الثاني ما يتعلق بالتبكير إلى طلب الرزق بعد صلاة الفجر، هذا صحيح وفيه بركة، النبي عليه الصلاة والسلام قال بورك لأمتي في بكورها، ففرق بين قسمة الأرزاق بعد صلاة الفجر وفرق بين المباركة مباركة العمل، أن الله عز وجل يبارك للإنسان سعيه في أول النهار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. والمقصود بأن الإنسان يعني يبكر يعني يذهب إلى العمل مبكرا فإن فيه البركة، حتى أن بعض الصحابة لما سمع هذا الحديث أصبح يبكر في طلب الرزق فأغناه الله عز وجل أغناه. ولذلك الذي ينام بعد الفجر ثم يضحي مثل ما يقولون ليطلب الرزق هذا من البطالين، ولذلك ما يرزقون كثير من الناس تفوتهم الأرزاق، والناس مثل ما يقول المثل ذهبت الطيور بأرزاقها. ويحدثني بعض الكبار كانوا إذا قبل صلاة الفجر تجدهم مستعدين يوترون وكذا، ثم يستعدون اللي في مزرعته واللي في عمله واللي في متجره، ثم يصلون الفجر ويشتغلون. فكان وقت الضحى في الغالب أو قبل الظهر هذه وقت القيلولة، وقت القيلولة. لن تبدلت أحوال الناس مع الوظائف ومع كذا، ولكن هذا ما يمنع الإنسان أن يبكر في طلب الرزق.
أيضا فضل الشيخ سؤال لخالي بالنسبة، يقول شخص أعطاه مال مبلغ من المال صدقة أو زكاة يوزعها للفقراء المحتاجين، يقول فضل الشيخ يقول لنا يعني محتاج وعندي عيال. فيقول فالشيخ حكم أن يعني أخذ المال هذا وز يعني أنفقه على نفسي وعلى عيالي، هل في شيء فالشيخ من غير علم من أعطاني؟
الحمد لله. أخي الفاضل، أنت في مثل هذه الصورة التي ذكرتها في السؤال أنت وكيل، فأنت الآن وكيل، قمت مقام الأصيل في توزيع المال، عليه لا يجوز لك أن تتصرف في هذا المال لمصلحة نفسك إلا باستئذان صاحب المال، ولذلك لو أنفقته على نفسك غرمت هذا المال، هذا لا يجوز وحرام. لابد أن تستأذن صاحب المال، تقول يا فلان أنا محتاج لهذا المال، أنا صاحب أسرة وعيال، فإن أذن لك الحمد، إن لم يأذن لك لا يجوز، ولا يجوز أن تتصرف من تلقاء نفسك. فإذا قال لك تصدق بهذا المال على الفقراء، أنت لا تدخل معه إلا أن يعين، لأنك أنت أصبحت وكيلا، أصبحت وكيلا، فلذلك إما أن تستأذنه إلا لا تفعل.
الأخ عبد الله فضل الشيخ يقول زوجته صابها شلل، فيقول فضل الشيخ يريد أن يتزوج عليها، ويقول فضل الشيخ هي ترفض ذلك وتطلب الطلاق، فذا كان فضل الشيخ نصيحة.
الحمد لله، أولا أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن على زوجتك بالشفاء، وأن يجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلها ممن طال عمره وحسن عمله. الأمر الثاني بالنسبة للزواج في الثاني، أصلا هذا ولو لم يكن ثم سبب، الأصل مشروعية، لأن الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أما وقد حصل عندك شيء فيما يتعلق بزوجتك، فإن الواجب عليك طبعا القيام على هذه الزوجة والوفاء لها، والحرص على علاجها، والحرص على أن تعود إلى حالتها الصحية ما استطعت إلى ذلك من خلال بذل الأسباب والوسائل، وأن لا تنسى هذه العشرة الطويلة بينك وبينها، ولكن هذا ما يمنع في المقابل أنك تتزوج، ما يمنع أبدا. وإذا رأيت مثلا بأن المرأة ربما يعني تزداد حالتها، وخاصة أنها ذكرت لك بأنها لا ترضى المقام، ممكن أنك تتزوج من دون علمها، يعني لا يشترط علم الأولى، لا يشترط علم الأولى. وعلى المرأة أن يعني ترضى بما حكم الله عز وجل وقدر وقضى وشرع سبحانه وتعالى، وهذا الزواج ولله الحمد مشروع ولله الحمد، الله عز وجل أباحه، وزوجك قد يعني الزوج قد يحتاج إلى المرأة، ما دام أنه يعني يجد الرغبة في الزواج، فإن الواجب عليك أن ترضي. وقد جرت عادة النساء في مثل هذه الحالة هي التي ترشد زوجها إلى أن يتزوج، يعني لأن ترى حاجة الزوج خاصة في المرض اللي هي فيه، الزوج يحتاج إلى امرأة، فتشجع زوجها على الزواج وتأمره بالعدل وتوصيه بالعدل. ولذلك أخي الفاضل أنت الآن تقوم عليها وتكون وفيا، وتحرص على أن تكون قد بذلت الأشياء التي يعني تعينها على يعني بقاء صحتها وإرجاعها إن أمكن من خلال بذل الوسائل، ومع ذلك في المقابل لك الحق في أن تتزوج. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. الأخ عمر فضيلة الشيخ يسأل عن غسل الجنابة، وغسل غسل الجنابة واجب، ويقول فضيلة الشيخ الغسل المسنون، يقول ما الفرق بين الغسل الواجب والغسل المسنون، وكيفية الوضوء في الغسل الواجب كيف يكون وهو واجب، كيف يقول أتوضأ؟
نعم، الحمد لله. بالنسبة للغسل الواجب على ضربين، غسل مسنون وغسل مجزئ. الغسل المجزئ هو أن يغتسل المجرم مثلا، أو المرأة إذا كان عليها حيض مثلا، طهرت من الحيض، الغسل الشامل هذا العام اللي من دون وضوء، بحيث أنه يفيض على بدنه الماء كاملا بعد حثو حثيات من الماء على الرأس حتى يبلغ الماء وصول الشعر، ثم يعمم بدنه بالماء. بالنسبة للغسل المسنون هو الأكثر أجرا، هو يتوضأ قبل الغسل ووضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يحثو ثلاث حثيات على رأسه من الماء حتى يبلغ الماء وصول الشعر، ثم بعد ذلك يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر بدنه. بهذا يكون قد أتى بالغسل المسنون. سؤال الأخ عن قضية كيف أتوضأ وأنا جنوب، سهلة جدا. يعني الوضوء هذا لا يرفع الحدث، هذا يخفف الحدث. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أجنب وكان يريد النوم ولا يستطيع الاغتسال كان يتوضأ، والوضوء هذا تخفيف للحدث، تخفيف للجناب، وليس هو رفع للجناب.
أيضا فضل الشيخ يسأل عن صلاة النافلة، يقول فضل الشيخ إذا حصل فيها خلل هل يسجد للسهو؟
نعم، بالنسبة لسجود السهو للنافلة وللفريضة، سجود السهو للنافلة وللفريضة، بارك الله في الجميع. يعني إذا سهى في النافلة فإنه يسجد للسهو بالشروط المعروفة وبأسباب أيضا سجود السهو.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول النخل في البيت هل فيه زكاة؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة للنخل سواء كان في البيت أو في البستان أو في الحديقة فإن فيه الزكاة، إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب الزكاة في الحبوب والثمار، أوجب الزكاة في الحبوب والثمار. ولذلك الإنسان إذا كان، بعض الناس الآن يعتقد بأن الزكاة فقط في البساتين، يقول يعني يعتقد بأن الزكاة فقط في البساتين، وأما النخل اللي في البيت يقول هذا نخل زين وكذا ما في زكاة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك يخطئ بعض الناس الآن فيعتقد بأن النخل اللي في البيت اللي يخرف منه مثلا يأكل منه ولا ما في زكاة، لا في زكاة. إذا بلغ النصاب ويزكي وقت الحصاد، يزكي وقت الحصاد، قد السلام أنه كان يأمر بالزكاة، كان يأمر بزكاة الحبوب والثمار. نعم.
أيضا الشيخ يسأل يقول فالشيخ إمام مسجد يأخذ نفسا واحدا يقول في الكلمة الواحدة، فيقول فالشيخ يقرأ على جنات تجري من تحتها الأنهار، فيقول يقف على تح ويأخذ نفسا ويستمر، يعني يقطع الكلمة إلى نصفين تح ثم يأخذ نفس ثم يكمل الكلمة. يقول فضل الشيخ هل هذا الأمر يعني يخل في الصلاة؟
الحمد لله، إذا كان مقصود الأخ السائل بأن الإمام يقسم الكلمة الواحدة إلى قسمين ولا يرجع ويعيدها من أول، فهذا لا يستحق أن يكون إماما، هذا خلل في الإمامة. فالأخ السائل فيما فهمت الآن من خلال السؤال المطروح أن الإمام يقول مثلا جنات تجري تح وبعدين يقف ثم تأها كذا،
يقسم
هذا ما يصح أن يكون إمام. فإذا كان متعمدا هذا يجب أن يبعد عن الإمامة، يرفع إلى الجهات المختصة المشرفة على المساجد. وأما إذا كان مريضا فإما أن يعالج نفسه، لأن العلماء كرهوا إمامة التأتاء والتمتام والثأثاء، كرهوها إلا بمثله، إما أن يعالج أمره أو أنه يتدرب على قضية القراءة. إذا كان عنده مشاكل في الصدر، مشاكل في التنفس، يتدرب على هذا، يوجد من يتدرب على مثل هذا. أما إذا لم يستطع فهذا لا يستحق أن يكون إماما. نعم.
أيضا نفض الشيخ يقول ماذا يقول في سجود السهو؟
الحمد لله، يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان الله فقط، لا يأتي بشيء آخر.
أيضا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم أو كيف يكون تصرف
لله بالنسبة للأم إذا وليت على أموال الأيتام؟ يجب عليها أن تتقي الله فيهم، وذلك بالحفاظ على هذه الأموال، وتنميتها. فالله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قل جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قل جل وعلا وإذا بلغ نعم. والمقصود أن المرأة تحافظ على هذه الأموال أيضا تنميها، لأن عمر بن الخطاب وعائشة وجمع من الصحابة كانوا يفتون أولياء الأيتام أو يأمرونهم بتنمية المال حتى لا تأكله الزكاة، لأن الزكاة واجبة في الأموال حتى أموال المجانين والصغار، ويجوز لها أن تصرف منه قدر الضرورة والحاجة، يعني ما يتعلق بالأمور الحاجيات كالطعام والشراب والضروريات مثلا، وكأيضا اللباس، أيضا ما يتعلق بدراستهم وجلب الأشياء التي يحتاجونها، هذا لا بأس. يعني هي بعض الناس الآن يعتقد إذا كان عنده يتيم خلاص ما يصرف ولا درهم واحد، هذا خطأ، إلا أن يتبرع يقول له أنا مال اليتيم هذا ما أقربه ولا ألمسه وأتركه على ما هو عليه وأنا أتبرع. طيب يشكر على هذا يؤجر، لكن إذا كان محتاج لا يبذل منه بالقدر الذي المعقول، قدر المعقول الذي يتفق مع الضروريات.
ساك الله خير الشيخ، معنا هذه المكالمة أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، كم عندي ثلاثة أسئلة للشيخ.
نعم تفضل أبو خليفة.
السؤال الأول هو بخصوص قمنا نلاحظ في الفترة الأخيرة تعلق الناس تعلق كبير جدا بالأحلام.
نعم.
حياتهم أصبحت كلها أحلام، والحلم بالنسبة لهم يقوم وينام ويفكر بالحلم اللي حلمه ويحاول يستعرض الحلم ويطبق فكرة الحلم شو صار له، ويصبح الحلم يعني كأنه واقع بالنسبة لبعض الناس، وتلقاهم مهتمين في تفسير الأحلام بدرجة. فبغيت من الشيخ بس يقول لنا الحلم يعني شو هو حدود الحلم بالنسبة للإنسان، وما الفرق بينه، أو الناس كيف تفرق بينه وبين الرؤية أو الحلم الصالح أو شيء اللي ممكن الإنسان يعني يستبشر به أو يقدر يفسر بطريقة يعني تكون لصالح الإنسان نفسه. هذا أول سؤال.
سؤال آخر.
السؤال الثاني بالنسبة دائما نحن نلاحظ أننا عندنا في ضميرنا القصور أو التقصير بالنسبة للعبادة، بالنسبة لإلزامنا بالعبادة، ونحن فعلا في بعض الأحيان يعني نلاحظ أنفسنا، يعني الناس حاليا بدأت بمواقع السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، اندماجهم في أو خلنا نقول انصياحهم لهذه البرامج، وفعلا هذه البرامج في هذا العصر بدأت تأخذنا أخذ أو منحنى ثاني. يعني أنا أقول لو في 10 دقائق قدرت أقرأ قرآن ولا صنديلي ركعتين كان أحسن لي من هذا الشيء، لكن في بعض الناس نلاحظهم أنهم خلاص يعني أصبح هذا الشيء طاغي بالنسبة لهم. ثالث حاجة بالنسبة لي، كان عندنا يا شيخ جنب المسجد كان فيه إمام أو مؤذن أو اللي يقيمون الأشخاص اللي يقيمون الصلاة، كان صوته يعني جيد، فجابوا لنا شيخ ثاني وصوته يعني لما يقيم الصلاة صوته يعني ما نقدر نقول مثلا مش حلو لكنه مش مستصار. يعني هل مثلا نكون وراهم وإحنا يعني نفوسنا مش مرتاحة مطمئنة؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم يفضل الشيخ على أسئلة أبو خليفة. والبعض الشيخ من بعض الناس قد يعني يتألق كثيرا بالأحلام إذا رأى رؤيا يفكر فيها كثيرا. يقول فضل الشيخ البعض أيضا فضل الشيخ يفسر الأحلام عند أكثر من يعني عالم أو مفسر للأحلام، فأيضا فضل الشيخ يسأل يقول ما يعني مدى يعني تعلق الإنسان أو اهتمامه إذا رأى رؤيا في منامه. أيضا فضل الشيخ يسأل عن التفريق بين الرؤيا التي تفسر من غيرها.
الحمد لله. أولا يعني أشكر الأخ السائل على هذا السؤال، وأتفق معه تماما أن هناك للأسف الشديد خلط وخبط أيضا فيما يتعلق بقضية التعامل مع الرؤى والأحلام، حتى أصبحت هناك ظاهرة اسمها ظاهرة تعبير الأحلام، ودخل على الخط من لا يحسن التعبير، وأصبح هناك عبث في واقع الأمر ولعب بالناس من خير، وهذا سببه إن تأملناه عدم اهتداء الناس بهدي النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ من وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع هذه الأحلام. الأحلام والرؤى هذه آية من آيات الله عز وجل يجريها الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي عباده. الأمر الثاني بالنسبة لما يراه الإنسان على ثلاثة أضرب: الأول رؤية هو يعني ربنا جل وعلا يجريها على يد ملك، الثاني حلم وهو من الشيطان لأجل الإحزان إحزان الإنسان، الثالث تخاليط سببها تخمة في الأكل متأخر أو منظر أو مشاهدة لشيء بشع أو شيء يحصل ردة فعل في النفس البشرية حال النوم فيرى بعض التخاليط. بالنسبة للتعامل مع الرؤى والأحلام، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا البيان المبين في كيفية التعامل. فإذا رأى الإنسان ما يعني يسر يحمد الله عز وجل على هذه الرؤية ويسأله من فضله، ولا يخبر بها إلا عالما أو محبا، لا يخبر بها إلا عالم أو محب، يخبر من يحبه، مثلا رجل يعني يخبر زوجته، الزوجة تخبر زوجها، يخبر أولاده، يخبر والديه، يخبر صديق خاص له يفرح لمثل هذا عالم. ما قال يسأل أي إنسان في الشارع ولا مجاهير في الإنترنت يروح مثلا مواقع وكذا يحاول أنه يسأل، لا يسأل عالم، عالم اشتهر بتعبير الرؤى. ليس كل عالم يستطيع تعبير الرؤى، وإنما عالم اشتهر بتعبير الرؤى. الثاني ما يتعلق بالأحلام، هذه من الشيطان. فالإنسان إذا رأى شيئا يحزنه فإنه عفوا أولا يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ثم يستعيذ بالله تعالى من شر هذه الرؤية، ثم يتفل عن يساره ثلاث مرات، ثم يغير جهة نومه، يغير جهة، ينقلب مثلا إلى جهة أخرى. وإن كانت كان الحلم شديد الوقع على نفسه فإنه يتوضأ ويصلي ركعتين ويذهب الله جل وعلا عنه أثر هذا الحلم ولا يحدث به أحد، ما يروح يتكلم يقول شفت كذا وشفت كذا مما هو يحزن ويقلق. والتخاليط هذه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعل الشيطان يلعب بك. لما رأى رجل رأسه قد قطع وتدحرج أمامه زجره النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا من الشيطان. والإمام مالك رحمة الله عليه أيضا زجر شخصا قال رأى كذا، قال هذا من الشيطان. الأمر الآخر الرؤى والأحلام هذه لا تترتب عليه أحكام شرعية في الواقع، يعني مثلا يرى شيء مثلا في المنام يأمره بشيء ما يروح يفعل هذا الشيء، يعني يقال له مثلا اذهب فتصدق بألف درهم ما يروح يتصدق، ما يترتب عليه حكم الصدقة هذه في اليقظة وهي على سبيل السنية، أو أفعل كذا أو أفعل كذا. لأن الشيطان أحيانا قد يأتي الإنسان في منامه ثم والعياذ بالله قد يأمره بأشياء محرمة، مثل قصة ذلك العالم الذي رأى في المنام كأن عرشا وعليه سرج أنوار، فقال له: يا فلان أنا ربك، أحللت لك ما حرمت على أمة محمد. فقال: كذبت يا عدو الله، اخسأ، يقول لي إبليس. فقال: نجوت مني، كيف عرفت بأني إبليس؟ قال: تقول أنا ربك ولم تستطع أن تقول أنا الله، وأيضا تقول بأنك أحللت لي ما حرمت على أمة محمد، وإذا كان الله لم يحل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر عمر كيف يحله لي؟ فقال: نجوت مني، لقد أضللت بها 70 عابدا من عباد بغداد. المقصود بأن الشيطان يضل كثير من الناس، يعني وجدت حالات وللأسف يعتمد الناس فيها على الرؤية يحصل فيها يعني أمور بشعة جدا. ولذلك الإنسان إذا رأى ما يعني ما يفرح ويسر به يسأل عالم ويحدث بها من يحب فقط، أما إذا رأى ما يكره فلا يسأل، لا يسأل ولا وإنما يستعمل الطريقة الشرعية من النفث والاستعاذة وعدم الحديث بها والالتفات عنها. لما إذا ركز عليها هذا الذي يريده الشيطان منك، أن تبقى أسير الحزن، تبقى أسير الحزن. وهذا لا يمنع الإنسان إذا رأى رؤية واضحة المعالم أن يسأل أهل العلم، ما يسأل أي واحد. والآن للأسف الشديد تأتينا أسئلة كثيرة، يقولك والله أنا دخلت على الإنترنت في مواقع مجهولة أصلا، مجهول أصحابها، أو في أشخاص قد يكونون مجهولين حال، يمكن معروفين بأعيانهم لكن ما يدري الإنسان هل هم
أهل للتعبير أم لا، أو بعضهم يحط الرؤية ويرسلها ثم يأتيه الجواب. طيب من هذا المعبر؟ وأغلب هؤلاء المعبرين إنما يعتمدون على كتب لا أساس لها، منسوبة إلى بعض العلماء ونسبتها غير صحيحة. فهل الناس أن يتعاملوا المعاملة الشرعية وأن ينتبهوا لمثل هذه القضايا؟ نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول البعض من الناس قد يقول يدمن على مواقع التواصل الاجتماعي والهاتف النقال ويقصر في أمور عبادته وقراءته للقرآن.
الحمد لله، صحيح هذا للأسف الشديد. الآن هناك جملة من المشغلات والمشوشات والملهيات سرقت الناس، وأصبح هناك نزيف العمر، إهدار للوقت، أصبح قتل للوقت للأسف الشديد. وإذا الإنسان تأمل يجد بأنها لا تضيف له شيء، إن لم تضيف له يعني سيئات فهي لا تضيف له حسنات. فيهدر الوقت ويذهب الزمان، يهدر الوقت ويذهب الزمان وهو ما زال تتبع تفاصيل أشياء يعني لا تقدم ولا تؤخر كما يقولون. فالإنسان كما قال جل وعلا بل الإنسان على نفسه بصيرة، جاء في الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها تمنى على الله الأماني. ولذلك الآخرة خير من الأولى، وربنا جل وعلا دعانا إلى المسابقة في الخيرات، قال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. قال جل وعلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قل جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قل جل وعلا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. قل جل وعلا فمن كان يريد الآخرة فمن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم، فلذلك الإنسان ينتبه لعمره. كل يوم يمر عليك في واقع الأمر وتغيب شمسه تقطع مرحلة من مراحل سفرك إلى الله عز وجل. فأولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى.
جزاك الله خير الشيخ. معنا مجراح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جراح.
بخير أبو جراح الراقي، وياك الله يحفظك. شو أخبارك؟
الراقي. حياك حياك أبو جراح، تفضل.
دكتور معي؟
إيه تفضل تفضل الشيخ يسمعك.
كيف الحال دكتور؟
أهلا وسهلا أبو جراح.
شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير.
الله يحفظك. تقول الراقي؟
لا. راقي الشرعي.
راقي الشرعي، يعني حسب ترقيت في وظيفة أو شيء.
لا إن شاء الله، ادعينا وادعي والدينا والدينا.
يوفقنا وإياك، يبارك فيك.
كيف الإنسان يكون إيمانه بالله متعلق؟ الحين إيمانه بضعف عن أول، مثل ما أقول لقاءات أول، محبة الناس اللي بعض، صار فيه فراغ أو قصد بين الناس الأشياء، يكون مخافة الله فوق كل اعتبار في البيت.
نعم إن شاء الله.
السؤال الثاني عن الصيام، في صيام تطوع أو في صيام النافلة، شو الفرق بين هذولي؟
التطوع والنافلة.
أي نعم.
إن شاء الله إن شاء الله.
وجزاكم الله.
جزاك الله خير مجرح، حياك حياك الله. نعم عليكم السلام ورحمة الله. بغالي فضل الشيخ سأل عن، يقول فضل الشيخ كان عندنا في مسجدنا مؤذن، فيقول فضل الشيخ أن يعني كان صوته طيب. الآن فضل الشيخ يعني فضل الشيخ قد يعني يقول الموجود الآن لاستبداله بشخص آخر ومؤذن آخر، صوته يعني فضل الشيخ يقول قد لا يكون يعني طيبا. فيقول نحن قد يعني نتضايق شيئا ما أو ننفر من المسجد، أو فضل الشيخ يقول إذا تركنا المسجد صلينا في مسجد آخر علينا شيء، أو ماذا نفعل؟
الحمد لله، هو الأصل أن الإنسان يصلي في مسجد حيه، وعليه أن يعني يحاول أن يتعايش مع الوضع قدر المستطاع. وممكن أن تقدم لهذا الإمام نصوت، وممكن يأخذ دورات في هذا، ولعلكم تكسبون إن شاء الله تعالى. وإذا شق عليكم ذلك تلجون إلى الجهة ذات الاختصاص، وهي التي تقدر هذا الأمر. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نعم أبو جراح.
الحمد لله، المؤمن دائما يخاف الله عز وجل ويتعلق به لعلمه بأن الله يراه ومطلع عليه وناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه، ولذلك تجد المؤمن دائما يحمل هذا الحس العظيم من مراقبة الله عز وجل. يقول سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. قل جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولذلك المؤمن دائما يراقب الله عز وجل في جميع شؤونه وأموره وأحواله، ولأجل هذا تجد عنده من الإيمان الشيء العظيم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم إيمانا لا يرتد.
آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يبارك فيك، تفضل أخ عبد الله.
شيخ
عزيز، أهلا وسهلا مرحبا.
حبك الله.
الله جزاك الله خير.
عندي سؤالين.
نعم نعم.
هل كل سيئة تطلبها الحسنة؟ يعني مثل واحد عق والدي أو ضرب والدي ومن ثم وروح المسجد يستغفر ويتوب، هل تقبل منه؟ يعني يا سيئة حسنة؟
نعم نعم. سؤال آخر؟
والسؤال الثاني، إذا إنسان حلف وقال ورب الناس، هل تقبل منه ولا لا؟
كيف حلف؟
الله أم غير الله؟ لا رب الناس.
أها.
ما قال جوا الله، قال ورب الناس. هل يعطيني الله أم غيره؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
جزاك الله خير. نعم. صيام النافلة والتطوع، هل الشيخ يوجد فرق بينهم؟
الحمد لله لا، بالنسبة لصيام النافلة هو صيام التطوع، لا فرق. نعم.
الأخ عبد الله فضل الشيخ يقول: هل كل سيئة تمحوها الحسنة؟ يقول فضل الشيخ: مثلا شخص عق أو ضرب والديه ثم ذهب إلى المسجد يصلي أو قام بعبادة أو تصدق أو غير فضل الشيخ من الأعمال الصالحة، تمحو السيئة وهي عقوق الوالدين والضرب؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للذنوب على قسمين: كبائر وصغائر. قل الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وصغائر وهي اللمم، هذه الصغائر تكفرها الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، يكفرها قيام الليل، يكفرها الصدقة، يكفرها بر الوالدين، الإحسان إلى الأيتام والأرامل والمساكين، يكفرها قراءة القرآن، الوضوء، هذه كلها تكفر الصغائر. أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة إلى الله عز وجل. ولذلك عقوق الوالدين أو ضرب الوالدين من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وهذه لا يكفرها الصلوات الخمس، يكون يذهب إلى المسجد، إنما لا بد من توبة. والتوبة لا بد فيها من شروط، أولها أن يقلع عن هذا بحيث أنه لا يفعل هذا مرة أخرى، والثاني الندم، والندم لا بد أن يكون مصحوب بما يدل على الأسف وعلى ما حصل وصدر منه. الأمر الآخر العزم الأكيد على عدم العودة إليه، حيث أنه لا يعود إليه أبدا، لا يعود إليه أبدا. فما ذكر من قضية العقوق هذا أعوذ بالله من كبائر الذنوب، ما يكفر قضية أنه يتوضأ وليصلي، هذه مسألة ثانية، هذه فرائض، لكن يكفرها التوبة إلى الله، وأيضا طلب رضا الوالدين، طلب عفوهما وصفحهما عنه، بهذا يكون قد تخلص من الذنب والإثم.
أيضا هذا الشيخ يقول: الحلف برب الناس، يقول ورب الناس، هل فيه شيء فضل الشيخ؟
نعم، يجوز الحلف برب الناس، يقول ورب الناس وإله الناس، فالله جل وعلا قال في آخر سورة في القرآن: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فلو أقسم رجل قال ورب الناس صدق وحنث، إذا يعني فعل المحلوف على تركه أو ترك المحلوف على فعله مثلا. وكان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: لا ومقلب القلوب، وأيضا لا والذي نفسي بيده، هذا من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
تحليف الغير هذا الشيخ؟
نعم، يجوز الإنسان أن يحلف الآخرين في أمر مهم وليس في أمر تافه، فإذا كان هناك ما يدعو إلى تحليف الغير في فصل في قضية أو في موضوع أو التأكد من حادثة مثلا معينة، فيجوز أن يقال اقسم بالله العظيم، قل والله الذي لا إله إلا هو، أو قل والله، أو قل رب الناس مثلا، أو قل والذي نفسي بيده، يجوز في مثل هذه الحالة.
فالشيخ مثلا يطلب أو يأمره والله لا تفعل كذا أو تقول كذا.
نعم، هذا من إذا كان في أمور مباحة مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها إبرار القسم، إبرار قسمه. فإذا قال لك والله إلا تأكل معي وأنت لا تستطيع الأكل وليس ثم ما يمنع، بر قسم أخيك. والله إلا تزورني، بر قسم أخيك. والله إلا تفعل الشغل الفلاني هي مباحة وليس فيها ضرر عليك ولا شيء، تبر قسم ما فيها شيء. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. فريق عمل البرنامج كان معكم من تنفيذ الأرسال نصر صالح، من الأخراج علي سعيد. تقبلوا تحت محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.